الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قتادة من دعامة السدوسي، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم كفشين أملحين، قال: فرأيته واضعا قدمه على صفاح ما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه على أحد جنبي الشاة، فإنها تكون على جنبها الأيسر ويضع قدمه على جنبها الأيمن ويمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى. الظاهر والله أعلم أنها لا تستقبل القبلة إلا في إذا في الهدي الذي ورد فيه ونحو ذلك، يعني الهدي الأضحية، أما في عموم الذبائح فلا. ما في مانع. نعم، لكن السنة إن هذه من الأعمال المشروعة الطيبة تذبحها باليمين، وفيه كذلك هذا الحديث مشروعية التسمية عند الذبائح. قلنا أن هذا حكمه الوجوب والتكبير مع التسمية.
باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر موسى بناته أن يضحين بأيديهم.
نعم، في أحد ذبح بيده من قبل منكم؟ أغلب؟ لا، ذبح شاة بيده. ما شاء الله. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك رأنا عبدي فقال ما لك أنا جئت؟ قلت نعم. قال هذا من كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تكون في البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه للبقر.
وفي هذا جواز ذبح المرأة للذبيحة بنفسها أو بيدها كما مر معنا في حديث الجارية التي ذبحت شاة. نعم. وهنا ما أين موضع الشاهد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء بالبقر، هذا من ذبح ضحية غيره، هذا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء بالبقر. وموضع الشاهد من الترجمة الشطر الثاني من الترجمة وأعان رجل ابن عمر في بدنته، يمكن أن يؤخذ من حديث اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، يعني أن المرأة سواء كانت حائض أو طاهر فإنها تفعل ما يفعل الحاج، والحاج يضحي وينحر الهدي فيجوز لها أن تفعل ذلك، صحيح؟ نعم. ففيه رد على الإمام مالك في كراهته لذبح المرأة، وجود في بعض المذاهب أنه يكره المرأة، وبعضهم قال لا يجوز للمرأة أن تذبح. نعم.
باب الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشافعي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أولنا نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع لمن عرف من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو نحن يقدمه لأهله ليس لمن تترك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جبهة خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ومن تجري أو توفي عن أحد بعدك.
في هذا الحديث أن الأصل في الأوامر أن يشترك فيها الناس، الأصل في الأوامر الشرعية وفي الأحكام الشرعية أن يشترك فيها الناس إلا إذا جاء دليل التخصيص، هذه من قواعد أصول الفقه. نعم.
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره قال وعندي جدعة خلق من شاتين فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها.
علي بن عبد الله المديني إسماعيل بن إبراهيم بن علي وأيوب بن أبي تميمة السختياني ومحمد بن سيرين. نعم. من ذبح قبل الصلاة فليعد. هذا أمر عام ويفيد الوجوب يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح ومن لم يذبح فليذبح. كلها أوامر لا أدري لماذا ندخل عليها احتمالات حتى نطير ها ولا نعمل بالنص لا أدري. نعم. كل هذا والله أعلم بسبب أن الناس يتلقون الحكم أولا ثم يدخلون مع النصوص يدخلون في النصوص في الأدلة فيريد أن يطوع النص ويعنق النص كي يوافق ما عنده. لكن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدم وتعتقد ثم تستدل لا استدل ثم اعتقد. هذه من القواعد المهمة جدا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تأخذ الحكم أولا ثم تبحث عن الدليل الذي يوافقك لا إنما يجب عليك أن تبحث عن الدليل فإذا وجدت انظر على أي شيء يدل تفعل لا يكون لك شيء هو الذي يحملك على فهم النص وفق هذا الشيء إما تعصب لشيخ أو لمذهب أو لهوى تريده هكذا يكون. ما سيد؟
الأماكن التي لا تصلى عليها صلاة العيد فرق بين الأماكن التي تصلى صلاة العيد بين الأماكن التي لا تصلى صلاة العيد بعيد عن
المسجد صلى في المصلى والمصلى ليس مسجدا مصلى مكان ساحة يعني مثل الملعب هذا. نعم كل قرية كل المسلمين في منطقة يجتمعون في هذا المكان هذا العيد يجتمع كل الناس فيه يعني الذين كانوا في أماكن متفرقة ويصلون في مساجد متفرقة كلهم يجتمعون في هذا المصلى في مكان عام وليس مضللا بشيء وليس فيه شيء وأنهم مباشرة يخرجون صباحا ويصلون فيه. في البيوت إذا لم يستطع يصلي في المسجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة نزل المطر شديد فصلى في المسجد العيد إذا لم يكن هناك استطاعة صلى في المسجد لكن أن يكون موجودة ويصلي في المسجد هذا خلاف السنة. نعم. تعبان أنت اصحى ها الأخ يقول تأخذ فتنة لا تصب أن الذي ظلم منكم خاص. نعم. حديث صحيح. نعم. ضعفه راجع. ها ها لا راجع إن شاء الله، لأن الشيخ الألباني يرى هذا، يرى إذا يعني كان مطر أو نحو يصلى في المسجد. إلا في الحرم. أي الحرمين؟ مكة فقط أو مكة والمدينة؟ نعم. المسلمون يجتمعون جميعا في المصلى وليس في المسجد، هذا هو الشرع وهذه السنة. يحتاج إلى نعم ماذا قال؟ هذا يحتاج إلى دليل، إلا أن يكون اعتبر المسجد الحرام كالمصلى، هذا شيء آخر. العيد وال نعم لا، هو يقول انه المسجد الحرام يشبه الفلات لانه يعني حول الكعبه الى السماء مباشره، ولا وانما هذا البناء بناء حادث ما كان موجودا. نعم طيب، المهم اختلافكم رحمه ان شاء الله، خلينا نمشي. الله يبارك فيك. نحن الآن في الأضحية بارك الله. أي نعم. نعم.
قوله هنا إلى بنين الفتنة ذبحوها، المقصود يعني مجموعة الناس؟
لا.
يقول ثم كفى الناس إلى بنين الفتنة ذبحوها، كل واحد كفى ضيع إلى مجموعة الغنم.
كل واحد غنم. نعم. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندل بن سفيان الفجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح.
هذا أنا أتصور أن هذا نص واضح جدا، ويعني يزيل حتى الإشكال الذي أوجدوه على حديث البردة بن نيار، قال أن هذا يعني ألزم نفسه بذبيحة فلزمه أن يعيد أخرى يعني كالنذر، هذا كلام في غاية البعد. أولا بصيغة العموم هنا من صلى من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وهذه عموم ليس لواحد فقط بعينه. ثم قوله ومن لم يذبح فليذبح، طيب ماذا يقولون في هذا؟ نعم إن هذه له خاصة أن تقصد. نعم لا يعني هو فهم، هم يقولون أن هذا وجوب الإعادة عليه لأنه كان ناذرا، يقول هذا يعني كونه التزمها واشتراها وذبحها هذا كأنه أوجب على نفسه، هذا كان كالنذر. هنا الإشكال عندهم، يقول هذا ما يلزم أبدا، بل الأدلة تدل على العكس ذلك، لأن قول من هذا خطاب عام، وقوله كذلك في من لم يذبح ماذا يقولون فيه؟
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن عامر عن الزراعي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يلد حتى ينصرف. فقال ابو بكر بن ديار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جبعه هي خير من مسنتين فازدعها. قال نعم ثم لا تزني عن احد بعدك. قال عامر هي خير نسيجته.
طيب
وفي بعض النسق تذروي هي خير نسيجتين.
نعم.
باب وضع القدم على سطح الذريعة. قال حدثنا حجاج بن هانئ قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أم لحين أم رضين ووضع رجله على صفحتهما ويسبحهما بيده.
نعم.
باب التكبير عند الذبح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ام لحين ام رمين ذبحهما بيده وثنى وكبر وضع رجله على سباحهما.
نعم. أبو عوانة والضاح بن عبد الله يشكو. نعم.
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن شعير عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويحدث في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت فقال فسمعت تصفيقها. قال فسمعت تصفيقها وعند الهوي تسفيقها. قال القاضي حياض قال بالسين والصاد والصاد اكثر واعرف في الحديث بن خبره. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لما كنت اكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبه فما يحكم عليه اما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس.
نعم. عبد الله مبارك واسماعيل بن ابي خالد الشعبي عامر بن شرحبيل. وهذا القول يعني الذي كان قد انتشر في زمن عائشة رضي الله عنها أن من أرسل هديا أهدى هديا للكعبة وللحرم، وهذا يجوز لك إذا كنت في بلدك أن تهدي إلى بيت الله الحرام ترسل له هدي من الهدي 50 20 10 أكثر 100 200 من الغنم أو 200 راس 100 راس من الإبل هكذا لله سبحانه وتعالى تذبح بالحرم وتفرق على الفقراء والمساكين بالحرم. فهذه يعني يكون هديا دون لا عمرة ولا حج دون شيء. فبلغها أن ابن عباس أو غيره أمر بأن يحرم إذا أرسل هديا أنه يحرم عليه النساء حتى تذبح. فقالت تعجبت لهذا وضربت بإحدى يديها على الأخرى تعجبا من هذا التصرف من هذه الفتوى. فقالت أنا كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيده. تفتلها تعرفون كيف فتل القلائد والحبال؟ ها؟ تعرفون الحبال كيف تفتل؟ أين القمري؟ أهلا كيف حال الشيخ؟ تعرفون كيف تفتل الحبال أو لا؟ ها؟ أيوة تفتل. فكانت تفتلها رضي الله عنها لقلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل بها إلى الكعبة ولا يحرم عليه شيء مما حل له من النساء. لكن هذا شيء. وحديث ميمونة إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذه مسألة أخرى ليست في إرسال الهدي وإنما هذا في الأضحية. ولا يحرم ذلك على النساء ولا على أهل البيت شيء من ذلك، وإنما على الرجل فقط الذي يريد أن يضحي يمتنع. إذا دخل عشر الأواخر العشر الأوائل لا يأخذ من أظفاره ولا من أشعاره شيئا ولا من بشرته كما في بعض الروايات شيئا. نعم. ويأتي أهله وكل شيء حلال إلا هذا. حديث صحيح مسلم. نعم. الوكيل أو الأجير؟ لا لا ما في هذا وهذا، لازم واحدة اختار أجير أو وكيل، يعني هذا له حكم وهذا له حكم. الأجير لا يجوز أن يعطى الجازر منها، إنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر منها شيئا، وهذه من الأحكام المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس. يعطونه الفرو، يعطونه الرأس، يعطونه أحيانا بعض اللحم. لا، هذا لا يجوز أن يأخذ أي شيء، يعطى أجرة حتى تتمحض هذه لله عز وجل. ولو قال قائل أنا لا حاجة لي بهذه الفروة أو بهذه الرأس أو كذا وأنا أعطيه، أنا يعني أعطيه إياها، نقول له لا، لا يجوز لك أن تعطيه أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر منها شيئا أي شيء ولو كان حقيرا. تعطيه أجرة نعم، لكن لا تعطيه منها. لماذا؟ حتى لا تكون هذه الأضحية ناقصة، يكون هذه من قيمة هذه، كأنك بعت شيئا من أضحيتك. هل يجوز بيع الأضحية؟ لا. نعم. نعم. لا لا يباع، وإنما الأضحية والهدي. نعم نعم شيخ ما في مشكلة. نعم. لا بعد ولا قبل، لا يعطى شيئا منها أبدا. تفضل ولو سأله وقل له من البداية، قل له ترى انتبه أنت سأعطيك أجرة وكذا وكذا. تعال أحمد هنا تعال. تعال أحمد هنا. نعم. هذا في الأضحية والهدي. نعم. ولو كان بحاجة إلى الجلد، بحاجة إلى اللحم، أي واحد يكون بحاجة، لكن لا يعطى منها شيئا، وتتفق معه بداية، قل له أنا لا أعطي شيئا من الذبيحة إطلاقا، أنا أعطيك أجرة. اتفقنا على هذا؟ نعم أكيد. ما تسأل؟ نعم أنا هكذا أفعل، فأعطيه الأجرة والسلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ولو كان محروما، ولو كان محروما أعطيه أجرة، أعطيه لحم غير هذا، لا تعطيه من الذبيحة التي ذبح شيئا. هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منها شيئا، ولو هذه هذا نهي نكر في سياق نهي تفيد العموم، أي شيء. هذا ممكن يضيع ذبيحته كلها، تروح ما تروح أضحية. يعطى وإذا أحب أن يبيع يبيع، هو شأنه. لا. نعم. الوكيل على أي شيء تعطيه؟ لماذا تعطيه؟ لا، الوكيل بمثابتك أنت تماما. هو الإشكال كله هنا في كل النهي هذا، حتى لا يكون هذا شيء من الأجرة. يمكن رجل يتساهل معك ويتهاون معك في الأجرة لأجل أن يأخذ منك شيئا، فيكون هذه تغطية لتلك، كأنه جزء من الأجرة، جزء نقدي وجزء يعني من اللحم أو من نحوه. لا تعطي منه له شيئا. أقول لك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا 60 مسكين أعطيه من المال يشتري لحم. نعم. بس يا شيخ، ها لا انظر، هذا هو لأجل هذا هو لا يتقدم على الذبح إذا لم يأخذ. هذا معناه أنه جعل ذلك شيء من أجرته، وهذه أكبر مصيبة. فهمت؟ هذا شرط غير صحيح، باطل، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخوان، إذ كان من أهل مكة وهو الجازر لا يعطى شيئا أبدا، لا يعطى الجازر منها شيئا، من أهل مكة ولا من أهل المدينة. ولو ها ولو كان ابن لرسول الله، ما في، لا يعطى أبدا. إذا كان هو الجزار لا يعطى. Thank you. لا يعطى منها شيئا أبدا، لا مطبوخا لا يعطى منها شيئا، لا 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 أبدا، لأن هو هذه ذريعة لا بد أن تغلق، لا بد أن تغلق لتمحض ذبيحة الله عز وجل تماما. يا إخواننا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق على رجل بفرس، صدقة يحمل عليها في سبيل الله وهي له، وكان عمر يهتم بالفرس اهتمام كبير، فلما أعطاه لهذا ضيعه أهمله، فوجده وجد الرجل يبيعه في السوق، يبيع الفرس في السوق، فأراد أن يشتريه ويعطيه قيمته بدل من يضيعه حتى يرجع إليه القوة مرة أخرى، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يشتري الرجل صدقته، وقال الراجع في صدقته كالكلب يقيء ويرجع في قيئه عياذا بالله، رغم أنه سيشتري الصدقة التي أخرجها. كذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يشتري الرجل صدقته، إذا وجدت يعني تصدقت بشاة، تصدقت بشيء ووجدته في السوق يباع وبنفس القيمة وبأغلى من القيمة تعطيه ملا، لماذا؟ حتى تتمحض وتخلص لله عز وجل. لذلك تكلمنا نحن عن الذي يهاجر ويهاجر الهجرة الواجبة ويترك بيتا لله سبحانه وتعالى، شيئا أو أرضا لا يجوز له أن يرجع إليها وأن يأخذها، لأنه تركها لله خالصة، فلا يرجع في هذا ولو كان يعني بالأجرة ولو كان بالمال، لا يشتريها حتى تكون خالصة محضة لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة ينظر فيها لروح الشرع. فهذا من التحايل، يعني لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشعوب، فجملوها أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، لفوا لفة بعيدة وجعلوها، لا بأي نوع من الأنواع لا تجوز ولا تحل هذا. نعم نعم أي شيء يكون لله يكون هذا حكم. المال يعني توكل أحدا هناك يذبح، ما في مانع. ها نعم يأتي في الحظ إن شاء الله. نعم ايش
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزور منها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزوج لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن عباس أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان راهبا فقدم تقدم إليه لحم فقال وهذا من لحم ضحايانا، فقال أخبروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لحزنه وكان ثدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. قال حدثنا معاصم عن أبي بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصلحن بعد ثالثة. وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا واطعموا وانتظروا، فان ذلك العام كان بالناس جهل فاردت ان تعينوا فيها. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ياتي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا ننبح منه فننبذيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطر من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نفسكم. قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدا، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل الحوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق شياط. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمي بن شهاب عن سلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
في هذه الأحاديث جواز التزود من لحوم الأضاحي والهدي، وفيه بيان النسخ في الشريعة وفيه امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معرفة حكم علة الحكم وفيه بيان العالم لطلابه طريق الاستنباط وتقدير المصالح وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وفيه وجوب الأكل من الأضاحي وفيه أن الأمر بعد النهي لا يفيد الوجوب إنما يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي وفيه مشروعية التصدق من الأضاحي والهدي وفيه أن الصدقة المستحبة وغيرها من المستحبات قد تنقلب أو ينقلب فيها الحكم إلى الوجوب أحيانا بسبب ما يدخل عليها من مصالح. نعم يا أستاذ. لا في مانع الجازل لا يعطى منها شيئا لأنه سبيل وذريعة إلى أن يجعل ذلك من الأجرة هو ليس أنت نيتك سليمة إن شاء الله رجل فاضل لكن نيته هو نية خبيثة يريد أن يأخذ أجرا من الأضاحنا الحمد لله لا يأخذ منها شيئا أيضا لا لا ها نعم لا يعطى هو منها شيئا إذا أردت أن تعطي لولده وأهله ها لكن دون علم منه لا مانع من هذا نعم نعم لكن إذا علم منك أنك سترسل له بعد ذلك هذه يخشى منها أيضا نعم لا تعطيه شيئا ولو كان أخذ أو ما أخذ لا تعطيه شيئا أبدا وفيه مثال من أمثلة كراهة التنزيه لأنه قال وليست بعزيمة كما قالت المعطية ولم يعزم علينا وإسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي، من أخوه؟ عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس، وكنيته أبو بكر. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسليمان بن بلال. اكتب الرجال هؤلاء، لا تستهينوا به بهذا الأمر، فيه خير عظيم لكم لا تشعرون به الآن، خذوا بالنصيحة، أنا ناصح لكم. لا تقول هذا الرجال بعدين، إيش يفيدني هذا، الشيطان يأتيك من هنا. أترك يعني عنك هذه الوساوس، اجتهد وسجل هذه الأسماء تنفعك كثيرا جدا. لا تقول هذا لا يفيدني في بلدي، إيش أعاجم عندنا، إيش فلان وفلان ما يفيدني. تكون محدث إن شاء الله تعالى، لو استمررت على هذا ستكون محدثا عارفا بأسماء الرواة وطبقات الرواة، ولا يمكن أن تعرف هذا إلا بهذه يعني على هذا النحو، كما كان العلماء والمشايخ يبدأون بهذه. تبدأ بالاسم، إذا أدركت الاسم عرفت الطبقة بعد فترة، ثم عرفت سنة الوفاة، ثم عرفت درجة هذا الراوي. والحمد لله أنت مثلا معظم هؤلاء الرواة الذين في البخاري سيكون عندك كم كبير من الثقات تعرفهم، فإذا ما رجعت إلى أي كتاب من كتب السنة ستجد هؤلاء هذه الأسانيد هي، فستجد هؤلاء الرواة كلهم لله الحمد ثقات موجودون من رجال البخاري، تحكم على الإسناد بمجرد أن تراه أو تسمع به، تعرف هذا الإسناد على شرط البخاري أو هذا الإسناد البخاري أو مسلم أو نحو ذلك، تستفيد جدا. وحتى لو كان بعض الرجال الآخرين في الإسناد، فيكون عندك رجل أو رجلين لا تعرفهم والباقي تعرفهم، فترجع إليهم بسهولة. الأسانيد ومعرفة صحة الأسانيد مهم جدا. إذا كنت فقيها تحتاج إلى الأسانيد تعرف حكم هذا الحديث، إذا كنت مفسرا لابد أن تعرف صحة الإسناد لصحة لتفسير الآية، إذا كنت في التاريخ، إذا كنت في العقيدة، في كل علم من العلوم تحتاج إلى الإسناد. الإسناد من الدين. نعم. الذي الأخ يقول ما الذي لا نعطيه من الذبيحة، هو الذي نشتري منه الذبيحة أو الذي يذبحها؟ الذي يذبحها. وكان عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي، كلوا من الأضاحي، كلوا من الأضاحي، كان عبد الله بن عمر يأكل بالزيت حتى ينفر من منى من أجل لحوم الأضاحي، يجهز نفسه لأكل اللحم، فلا يأكل كثيرا، يأكل الزيت فقط هكذا شيء يسير، حتى إذا دخل وجاء منى يأكل ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أي. نعم هذا ثلاثي. وفيه كذلك التطبيق العملي للأمر، لقاعدة الأمر يفيد الوجوب. نعم التطبيق العملي لقاعدة الأمر يفيد الوجوب وأن الصحابة فهموه على هذا النحو. نعم 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 مرة أخرى بعته الله يهديك. أنا ظننتك ستقول أنا ضحيت وتصدقت والذي تصدق عليه باعه، هذا لا مانع من ذلك، هو يبيع، لكن أنت لا يجوز لك أن تبيع شعرة منه، لا تعطي الجازة منها شيئا لأجل هذا حتى لا يكون هذه تدخل في إجارتها. ها؟ ولو كنت محتاجا، هذه لله عز وجل. نعم كلوا من الأضاحي، كلوا من الأضاحي، كلوا من الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال أيام منها أيام أكل وشرب حتى الهدي.